بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 27، وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وقد بيّنت لكم مراراً أن الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ويخاطب المؤمنين الذين آمنوا به بفروع الدين. فحينما يقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، يجب على كل مؤمن أن يشعر أنه معني بهذا الخطاب، وأنه لا بد من أن يقف موقفاً من هذا الخطاب. فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. بعد أن بين الله عز وجل نعمه على المؤمنين التي لا نهاية لها، ذكرهم بأن هذه النعم لا بد من أن تشكر، لا بد من أن تشكر، وأنه من لوازم شكر النعمة الوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. الشكر أنواع. أحد أنواع الشكر أداء الفرائض، أحد أنواع الشكر أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أحد أنواع الشكر أن تطيع الله في تفاصيل المنهج، هذا شكر. وفوق هذا الشكر هناك شكر آخر: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. فالطاعة نوع من الشكر، والعمل الصالح نوع أيضاً من الشكر. فحينما ذكر الله المؤمنين بالنعم الكثيرة التي أسبغها عليهم، طالبهم أن يشكروه. ومن شكر هذه النعم الوقوف عند الحلال والحرام، التقيد بالأمر والنهي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ومن لوازم الشكر بشكل سلبي ألا تخون الله. ما معنى خيانة الله عز وجل؟ الخيانة هنا تعطيل أوامر الله. ألا تعبأ بالأمر خيانة، في أمر لم تعبأ به، في نهي لم تعبأ به، تركت الأمر واقترفت النهي، فهذه خيانة لله عز وجل. طبعاً الآية تبدأ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ. التقديم: هناك نعم كثيرة ينبغي أن تشكرها، من لوازم شكرها الطاعة أولاً والعمل الصالح ثانياً، وإياك أن تكفر هذه النعم. فإذا كفرت هذه النعم وعطلت الأمر والنهي القرآني والنبوي في حياتك، فهذا نوع من الخيانة، تعطيل الفرائض ومجاوزة الحدود. وأما خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض سنته وإفشاء سره للمشركين. إذاً كلمة خيانة كلمة كبيرة جداً، جاء الله بك إلى الدنيا كي تطيعه وكي تدخل بطاعتك جنة الله عز وجل التي وعد الله بها المؤمنين. فأنت حينما لا تطيع أو حينما تقترف ما نهاك الله عنه، أنت بهذا لمجرد هذا الفعل فقد خنت الله ورسوله، عطلت الأوامر وتجاوزت الحدود، ولم تعبأ بالسنة وأفشيت سر رسول الله. هذا الذي تعنيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أي شيء ائتمنت عليه إن لم تقم بواجب أداء الأمانة فقد خنت الأمانة. هذا معنى واسع جداً. يعني الزوجة أمانة عند زوجها، فإن لم يعرفها بالله وعملها بقسوة وشدة وقصر في حقها فقد خان الله في زوجته. والطبيب حينما يأتيه المريض إن لم يؤدي له علماً جيداً ووصفة مدروسة وبحثاً مستقصاً فقد خان الأمانة في هذا المريض. والمحامي أيضاً حينما لا يعتني بالمرافعة ولا يدقق في نصوص القوانين ويقدم مرافعة هزيلة ضعيفة ويخسر موكله الدعوة فقد خان الله في هذا الموكل. والزوجة إذا قصرت في حق زوجها، والمعلم إذا قصر في حق طلابه، والبائع إذا قصر في حق من اشترى منه، ما بين له أن هذه السلعة ليست جيدة، بالعكس أثنى عليها فغشه بها. والله أيها الإخوة، لو دخلنا في هذا الباب لا ننتهي في سنوات. أي شيء ائتمنك الله عليه أمانة في عنقك. المريض أمانة، الموكل أمانة، الطالب أمانة، المشتري أمانة، حتى المزارع إذا قدمت له دواءً لا ينتفع به كثيراً وعلمت أنه لا يملك خبرة عالية، بعته دواءً غالياً جداً وأثره الإيجابي ضعيف جداً، خنت الله. كأن الناس يفهمون الدين أن يأتوا إلى المساجد وأن يصلوا. وأقسم لكم بالله، أنت في المسجد من أجل تلقي التعليمات فقط ومن أجل أداء العبادات، لكن الدين الحقيقي في عملك، في معملك، في حقلك. هل تقدم لهذه النباتات هرمونات يزداد حجمها ويرتفع سعرها لكن هذه الهرمونات مسرطنة؟ هل تفعل هذا؟ هل تعرض البضاعة عرضاً مغرياً بطرائق مبتكرة من أجل أن تأخذ سعراً أعلى ومستواها أدنى؟ هذه خيانة. أقسم لكم بالله مرة ثانية، لو أردت أن أعدد أنواع الخيانة التي يقترفها المسلمون في أعمالهم التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والإدارية لأمضينا سنوات وسنوات. لماذا تخلى الله عن المسلمين؟ لأنهم خانوا الأمانة. الزوج لا يعتني بزوجته، والأب لا يربي أبنائه، والمعلم لا يعتني بطلابه، والطبيب لا يعتني بمريضه، كأن الهدف هو المال. كنت أقول لبعض الإخوة الأطباء: أما الطبيب المؤمن مستثنى من كل هذه الصفات. كنت أقول: ضع المال تحت قدمك تناله، ضعه أمامك تخسره. معنى تحت قدمك ليكن همك صحة المريض، شفاء المريض. إن كنت مخلصاً لهذه الدرجة تتألق في سماء الطب، ويأتيك الناس أفواجاً وتربح المال عندئذ. هذا في الطب والمحاماة والتدريس والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة، بأي عمل خدمي أو عمل تجاري، أنت حينما تخلص تتقن يعني لماذا هناك شركات بضاعتها مباعة لعام قادم والثمن مدفوع سلفاً؟ إتقان، والإتقان جزء من دين المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. الإتقان جزء من خصائص المؤمن. الشيء الدقيق أيها الإخوة، الدقيق جداً، أن الغرب في هذا المجال سبقنا. بذكر أنه حدثني أخ يعمل في الأقمشة، قال لي: آلة للتطريز من أرقى مستوى في العالم عندنا منها في هذا البلد، وعند الصناع في بلد المنشأ منها. متر القماش الذي يصنع في بلدنا في أخطاء كثيرة، ما في إتقان، الآلة راقية جداً بس في أخطاء كثيرة، يعني يباع ببضع عشرات من الليرات، بينما متر القماش المستورد من بلد صنع الآلة واستخدمها استخداماً فائقاً ببضع مئات، بل تقترب المبالغ من الألوف، والآلة واحدة. لذلك الإتقان يأخذ الغرب ثمنه باهظاً، وعدم الإتقان يدفع الناس إلى خسارة كبيرة جداً. الإتقان جزء من الدين. أنت حينما تقدم سلعة متقنة ماذا فعلت؟ أرضيت الله عز وجل، وخدمت المسلمين، وأقبل الناس عليك. هلأ أحياناً في أيام في رواج اقتصادي يباع كل شيء، حتى البضاعة من الدرجة العاشرة تباع، أما في أوقات الركود الاقتصادي لا تباع إلا البضاعة المتقنة. في أيام الركود الاقتصادي أصحاب المصالح المتقنين لا يتوقفون عن العمل، العمل مستمر. أما الذين قصروا في إتقان أعمالهم يقول لك: ما في عمل، ما في بيع، ما في حركة. فدائماً وأبداً المؤمن الذي يعمل في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو في الخدمات، إذا أتقن عمله نال أربه. والإتقان جزء من الدين. ويحضرني هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفاً أمام قبر أحد أصحابه وقد دفن لتوه، فالذي حفر القبر ترك فرجة، قال له النبي الكريم: هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. مصلحتك أمانة، حرفتك أمانة، مهنتك أمانة، اختصاصك أمانة، طبك أمانة، المحاماة أمانة، التدريس أمانة، الهندسة أمانة. يعني هذا المهندس الذي لا يشرف على صب السطوح بنفسه، قد يكون هناك أخطاء كبيرة، قد توضع المواد أقل مما ينبغي، فإذا انهار البناء وقتل مئات، المهندس محاسب عند الله عز وجل. حتى الذي يطبب الناس ولم يعهد منه طب فهو ضامن. حينما تفهم الأمانة بالمعنى الواسع، والله عز وجل جعلها جمعاً، قال: يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. أدوا الأمانات، ما في واحد منا إلا وسيحاسب عن مئات الأمانات التي أكلت إليه. ابنك الصغير أمانة. الابن جاء متأخر الساعة الثانية ليلاً، سألته، اتحققت، علمت مع من سهر، من يصاحب، من صديقه؟ أمانة. أنت غرقان بعملك وتجارتك ما اهتميت. في الثامنة عشر من عمره فجأة تطاول عليك، فجأة بدأ يسهر كل يوم، فجأة لم يعبأ لا برضاك ولا برضا أمه. يقول لك ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنت قصرت معه سابقاً، هو أمانة عندك. والله أيها الإخوة، هذا الموضوع لا ينتهي. حينما نفهم الأمانة كما ينبغي، والله لا ننام الليل حتى نؤدي الأمانات إلى أهلها. والتقصير كبير جداً، وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. في ظلم شديد، إنسان يتزوج لا يؤدي واجبه تجاه زوجته، ينجب أولاد لا يؤدي واجبه تجاه أولاده، يعمل في عمل معين لا يؤدي الأمانة تجاه من يتعامل معهم، لا يصدقهم. والآن ألوان الغش والكذب والدجل والتزوير لا تعد ولا تحصى. يعني ممكن القماش مصنوع بأسوأ دولة تصنع القماش، أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. قال لي مرة واحد أخذ كاسة عصير، بردقانة واحدة عبت الكاسة، مو معقول، محقونة شي 100 إبرة مي، الله كبير. تلاقي تأتي المصائب تباعاً، المال يدمر، التجارة لا تربح من هذا العمل. حدثني أخ آخر قال لي والله في مادة غذائية يضاف لها مادة مسرطنة تستعمل في الدهان، لكنها تبيض هذه المادة باللون الفاتح، يرتفع سعرها 10 ليرات، بيضحي بصحة المؤمنين وبسلامتهم من أجل ربح زيادة. في بحقول العنب في مادة إذا رششت هذه الفاكهة بها أصبحت مسرطنة، يعني يسموها مادة جهازية، لا تزول هذه المادة بغسل العنقود، لا لا، تدخل في تركيب العنب من الداخل، تمتصها الجذور وتصبح هذه المادة داخلة في تركيب العنب، هي مادة مسرطنة. يعني إذا إنسان أكل هذا العنب قبل مضي 6 أشهر على رشه بهذه المادة، هناك احتمال كبير أن يصاب بالسرطان. مزرعة نصحت صاحبها بعدم استخدام هذا المبيد، قال لي والله ضمنتها بثلثين القيمة، راح الثلث من الدبابير. طبعا هو يعني منع الدبابير أن يأكلوا هذا العنب، لكنه ضحى بالمؤمنين الذين يأكلون هذا العنب. ففي مواد مسرطنة، في مواد ممنوعة، في مواد ممنوع استيرادها، وأي صيدلية زراعية إذا ضبطت فيها هذه المادة تغلق فوراً، يودع صاحبها في السجن، ومع ذلك تأتي تهريباً وتباع للناس. فأنا الذي أتمنى أن أقوله لكم، دينك بعملك، دينك بمكتبك، بمحاماتك، بطبك، بهندستك، بزراعتك، هنا الدين. الدين بالاستقامة. لو ما كان مظهرك ديني صارخ، ما بدأ مظهر صارخ، إنما التقوى هاهنا. أنت حينما تتقي الله فيما تقدمه للناس، والله أخ من إخواننا الكرام له مكانة عندي كبيرة جداً، حدثني قال لي أنا عندي معمل مواد غذائية للصغار، قال لي ممكن اشتري مواد غذائية انتهت صلاحيتها ولا سبيل إلى بيعها في المحلات، تباع للمعامل بثلثي قيمتها. يعني الشوكولاتة انتهت صلاحيتها، الزبدة انتهت صلاحيتها، كل البضائع التي انتهى صلاحيتها كيف تصرف؟ للمعامل، معمل يأخذها بثلثي قيمتها، يعني كلفته انخفضت أرباحه طلعت. أقسم لي بالله هذا الأخ، قال لي والله لأن هذه السلعة التي أنتجها يشتريها الصغير بما أعطاه أبوه من مبلغ صباحاً، أعطاه 10 ليرات، معقول أنا أن أطعمه بضاعة فاسدة انتهى مفعول صلاحيتها؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ قال لي والله أفضل المواد على الإطلاق، لأنه يشتري أفضل المواد رسماله ارتفع بالمئة 30، ما عاد في نافس، ومع ذلك قال لي والله كيف عم بربح ما بعرف، كيف عم بربح ما بعرف، في ربح مع أنه رسماله أعلى ب 30%، أنه المواد عم يشتريها جيدة. أنا هكذا أرى، بدي مؤمن صارخ، مو لأنه صلى مؤمن، مو لأنه عمل عمرة مؤمن، بدي مؤمن بصناعته، بزراعته، بوظيفته. جاء إنسان أمامك مواطن، تعا غدا من حلب جاي، الليلة بدها 1500 بالفندق، بده يتعشى، إذا أنجزت له إياها خلال دقائق يرجع لحلب ينام ببيته، يدير حديث ممتع مع موظفة، تعال غدا، خنت الأمانة. والله أيها الأخوة، البحث لا ينتهي. أدوا الأمانات إلى أهلها، إن كنت معلم، إن كنت صانع، إن كنت تاجر، مزارع، صناعي كبير، ماذا تفعل مع هؤلاء العمال؟ في بطالة عالية جداً، يقبل معك ب6000، ب7000، بكفوه؟ بيفتحوا بيت 7000 الآن؟ معملك يحتاج إلى مواصلات 1500، طرح من 7 1500، صفي 5 و500، بيفتحوا بيت؟ في يدفع كهرباء ويشتري وقود سائل ويدفع ماء وهاتف، وإذا حب يعالج ابنه عن طبيب بده 1000 ليرة أقل شيء، كيف ترضى أن يأخذ هذا العامل هذا المبلغ وأنت تصرف باليوم 100,000؟ خان الأمانة، موضوع دقيق جداً. لماذا تخلى الله عنا؟ في ظلم، لأنه إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. إياك أن تظلم الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة. أيام الغني بيكون قوي وبيقول لك هذا السعر، ما عجبك ما بشوف غيرك، هو مقهور بيقبل معك ب7000 بس ما بيكفوه. أما لما بتعطيه حقه يرضى الله عنك. بحث واسع جداً، يعني كلمة أمانات لا يستثنى منها موضوع. تبدأ بعلاقتك بزوجتك، مع أولادك، تنتهي بعلاقات دولية. لا تخن الأمانة، لا تشتري معمل لبلدك عمولته عالية لكنه منسق بالعالم من 20 سنة بسبب تلوث عالي جداً، لا تشتري، اشتري أفضل معمل لبلدك بلا عمولة، قدمت خدمة للأمة. بحث طويل، ما في حقل من حقولنا، ما في جهة من جهاتنا، ما في مستوى من مستوياتنا إلا وهالموضوع متعلق بها. هل اشتريت لهذه الأمة المعمل الجيد الحديث بلا تلوث؟ بس ما أعطوك شيء مقابله، في معمل ثاني مجدد غير جديد، مجدد أعطوك مبلغ فلكي فيه وأدخلته. يعني الفساد حينما يزداد نسقط جميعاً من عين الله. لذلك الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا الله بتعطيل فرائضه ومجاوزة حدوده، وتخون الرسول بعدم تنفيذ سنته وإشاعة أسراره، وتخون أماناتكم. كل واحد منا له عمل، يعني ممكن تضع قطعة مستعملة بمكان يصعب أن يصل صاحب المركبة إليه وتعطيه سعر قطعة جديدة. سيدي ممكن تحط له دسام صيني للقلب ب35,000، ينكتب بالفاتورة أمريكي ب62,000، بعد ما العملية انتهت وانتهى التخدير وقطب وخيط الجرح، في يكتشف المريض نوع الدسام؟ ما في قوة تكشفه. لما يكون في خيانة للأمانة بكل الحقولة، لا أستثني حقلاً، بدأ من الطب وبعد الطب والهندسة والتدريس والتجارة والصناعة والزراعة كل شيء. هذا الموضوع يشمل كل إنسان، معلم ابتدائي رسم تفاحة رسموها وانت رحت نايم بالصف، روحت ساعة لم تقدم شيئاً، وراء ما صلحته وضعت علامات شكلية وارتحت. والله هالآية بتلاحق كل مؤمن بأي مكان بحياته، من فراش الزوجية وانتهاءً بالعلاقات الدولية. هي الدرس، وتخونوا أماناتكم. بس بقى المشكلة وأنتم تعلمون، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله يعلم علم اليقين أنه خان الأمانة، يعلم علم اليقين أنه خان الأمانة. في رجل اسمه أبو لبابة، حين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستشارت بنو قريظة أبا لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم، فأشار إلى حلقه إنه الذبح، إن سيذبحكم محمد. بعد أن أشار هذه الإشارة علم أنه خان الأمانة، يعني أعطى معلومات للطرف الآخر ينبغي ألا يعطيها. وابن بلتع حينما أرسل كتاباً إلى قريش قال إن محمداً سيغذوكم فخذوا حذركم، هي خيانة الأمانة، ومع ذلك وقف النبي منه موقفاً رائعاً. على كل، لا تعنينا الحادثة كما يعنينا شمول هذا الموضوع، يعني أي نقل معلومات للطرف الآخر لأعداء المسلمين هي أكبر خيانة، أي نقل معلومات لأعداء المسلمين أكبر خيانة. لو توسعنا أكثر، إذا أقمت عندهم إقامة ثابتة وقدمت كل خبرتك لهم وكل معلوماتك والتفوق لهم وهم أعداء المسلمين، أنت قويتهم. في ببعض الشركات المعلوماتية 35,000 مهندس من نخبة مهندسي العالم مأخوذين إلى البلاد الغنية. يعني أنا أقدم لكم رأي شخصي، أنت حينما تقيم ببلاد الغرب وتقدم كل خبرتك واختصاصك وكل تحصيلك العلمي لتخدم أبناء الغرب وهم يتفننون في معاداة المسلمين، أنت قويتهم بهذا. لما لا يكون علمك لبلادك؟ طبعاً هون في عندنا متاعب كثيرة، مثل أي بلد نامي الدخل سيكون أقل بكثير، بس في آخرة في إله سيحاسب. أنا والله لا أتمنى على أخ أحبه أن يبقى مقيماً هناك دائماً، إقامة دائمة. ممكن تدرس وترجع تحصل مال وترجع، أما أن تقضي كل حياتك في خدمة هؤلاء وأن تسهم في قوتهم التي تصب أسلحة فتاكة وعدوانا واحتلالا ونهبا للثروات. هم أقوياء بما عندهم من عقول، فالعقول التي نمت في بلاد المسلمين هل يعقل أن تخدم غير المسلمين؟ هذا خيانة الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني أنت حينما تعلم أنك تخالف منهج الله الاسم يتضاعف. يعني مثلاً هناك من يفتي بغير علم يعاقب ويحاسب، لكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم يعد مجرماً. طب أنت لماذا فعلت هكذا؟ لماذا يخون الإنسان الأمانة؟ طبعاً بالمال. لماذا يغش؟ طبعاً بالمال. لماذا يكذب طمعاً بالمال؟ لماذا يحتال طمعاً بالمال؟ لماذا يقدم بضاعة رخيصة جداً بمواصفات عالية جداً؟ طمعاً بالمال. يعني كل أنواع الخيانة تصب في خانة واحدة، حيازة مال وفير. طيب، فجاءت الآية: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بالمناسبة المال الوفير لماذا؟ من أجل أن تمتع أولادك، لكل ابن سيارة، لكل ابن بيت خاص. طبعاً لما إنسان يغتني بده يقدم هالغنى لأولاده. فجاءت الآية: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم. أنت غششت المسلمين وحصلت أرباحاً طائلة من أجل أن ينعم أولادك بمستوى ليس في مقدور كل الناس، هذه المشكلة. فإذا أموالك التي حصلتها من خيانة الأمانة فتنتك عن طاعة الله. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لو أديت الأمانة ولم تأتك هذه الأموال الطائلة إن الله عنده أجر عظيم. يا أخوان، لحكمة بالغة بالغة جعل الله الكسب المال الحلال صعباً ومتعباً، وجعل كسب المال الحرام سهلاً. أمثلة كثيرة، إن إنسان تعمل في البيوت 8 ساعات ب500 ليرة، في إنسان تأخذها بالحرام بدقائق، بربع ساعة تأخذها. فالحرام سهل، ممكن تغض بصلك عن مستودع تأخذ 5 ملايين، بس هذا المال كان مقرراً أن يكون للدولة، والدولة ملزمة بالتعليم والصحة وأشياء كثيرة، فذهب المال إلى جيوب قليلة في خيانة الأمانة. الموضوع واسع جداً، لكن أنت فعلت هذا من أجل دخل كبير ينعم به أولادك. إذاً هذا المال وهؤلاء الأولاد فتنوك عن طاعة الله، أنت من أجلهم عصيت الله. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لو أنك أديت الأمانات وكان دخلك أقل بكثير، هذا المال في بركة، يفعل الله به كل خير لك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، يعني يقذف الله في قلوبكم نوراً ترون به الحق حقاً والباطل باطلاً. في آية ثانية تؤكد هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم رحمة في الدنيا تسعدون بها ورحمة في الآخرة، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. يعني لما دعته امرأة ذات منصب وجمال لسيدنا يوسف ماذا قال؟ معاذ الله، في مع رؤيا. إنسان يتعفف عن المال الحرام، إنسان يأكل المال الحرام، لكن في محاسبة. الأول له سمعة متألقة والثاني أودع في السجن. فالإنسان بطولته أن يملك نور يقذفه الله في قلبه، يرى به الخير خيراً والشر شراً، والحق حقاً والباطل باطلاً، والحلال حلالاً والحرام حراماً. من دون هذا النور هناك أناس كثيرون يرتكبون أخطاء فاحشة ويجهلون نتائجها، فإذا جاءت النتيجة دخلوا في الإحباط واليأس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أنت حينما تستقيم على أمر الله يجعل لكم فرقاناً، يجعل لكم فرقاناً يعني نوراً يقذف في قلوبكم تفرقون به الحق من الباطل، والخير من الشر، والحلال من الحرام، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فلذلك أيها الإخوة، يعني مدار الموضوع على التقوى. أنت حينما تتقي الله، أي حينما تقيم أمر الله، حينما تلتزم بمنهج الله، حينما تحل الحلال تحرم الحرام، حينما تهتدي بهدي الله، حينما تتحرك وفق منهج الله، حينما تكون مطيعاً لله بكلام مختصر، حينما تتقي الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، صافي بقلبك نور. يعني في إغراءات كثيرة بالحياة، هالإغراءات تغري من طمست بصيرتهم، ما في نور بقلبه، بيلاقي مبلغ كبير بيفكر أنه مبلغ سوف يسعده، بعد أيام يقبض عليه ويودع في السجن، في أحيان يقتل. إخواننا الكرام، كلام دقيق عم بحكي. إنسان إذا لم يتق الله أعمى، يرتكب حماقات لا يرتكبها طفل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله قصة رويتها كثيراً لكن لا أشبع من روايتها. واحد يعني له عمل في المطار وحب يعبر عن مهارته في القيادة، كلب صغير على طرف الطريق في طريق المطار استطاع أن يعني يدهس قدميه فقط، بدها خبرة عالية جدا، كلب صغير له ايدتين. أن تستطيع أن تجعل العجلة فوق يديه فقط دون أن تصيبه، دون أن تقتله، هي براعة. فاستطاع أن يدهس قدميه هذا الحيوان الصغير ويضحك ضحكة هستيرية تعبيراً عن مهارته في قيادة المركبة. بيحدثني من كان معه في المركبة، قال لي والله بعد عام بعد أسبوع بأكمله في المكان نفسه العجلة أصابها خلل، فرفع المركبة بالرافعة وسحب العجلة من مكانها، فإذا بالرافعة تقع، وتقع المركبة على العجلة والعجلة على رسغيه، هرستا. يقسم بالله العظيم لما ذهبوا به إلى المستشفى يداه اسودتا فلا بد من قطعهما. قال لي والله السبت قطع يدي جرو صغير والسبت القادم قطعت يداه. هذا لو كان طالب علم حضران درس علم ما كان فعل هذا. إله كبير. والله عندي من هذه القصص مئات مئات مئات. جاء إنسان شاري مركبة حديثة جداً بالخليج، فيها خطأ بسيط، هو جاهل صاحب المركبة، المصلح ذكي جداً عرف أنه هذا جاهل، قال له بدها 3 أيام، بدها تغيير كذا وكذا وكذا، قال له ما بدها، مو قال له 10,000. فأجاره قريب إلي، أول يوم خبر أهله، أخذهم بالسيارة للمطار، ثاني يوم لوادي بردة، ثالث يوم للزبداني، عمل فيها 3 سيارين، وهو صلحها بدقيقة. ولما أجا قال له تمام، اسمح لنا بال10,000. قال له جاره هالعمل والله حرام. قال له أنت جاهل هيك الشغل. ابنه يعمل في مخرطة، بتفوت نسرة بولاد بعينه، بيدفع حوالي 25,000، دفعهم بعد يومين ثلاثة. الله كبير، الله كبير. أوعك، إياك أن تخطئ مع الناس، إياك أن تبتز أموالهم، إياك أن تكذب عليهم، إياك أن تظلمهم، إياك أن تعتدي عليهم. فالمؤمن عرفان في إله بحاسب، فوربك
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والله عندي من هذه القصص مئات بهذه الفترة في الدعوة إلى الله. هل القصص وصلت إلي؟ شيء مذهل ترى عدل الله عز وجل. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين.